الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. فما زلنا في مجالسنا ومحاضراتنا المتعلقة بسيرة أشرف الخلق نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وقد دخلنا في المجلس والمحاضرة السابقة في أحداث حصار ومقاطعة قريش لبطنين من بطون بني عبد مناف، بني هاشم وكذلك بني المطلب. وكما سبق ذكر تفاصيل تلك الحادثة، ما حصل لهم من مقاطعة البيع والنكاح والمجالسة والكلام وما شابه ذلك، وكان ذلك في بداية السنة السابعة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. استمر هذا الأمر العظيم مدة 3 سنوات، 3 سنوات، ومن كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم وكافر من بني هاشم ومن بني المطلب عدا أبا لهب كانوا في شعب أبي طالب محاصرين، حتى إن بكاء الصبيان يسمع من بعيد من شدة ما لاقوه، لا يوجد لديهم شيء من الأكل. وكان هناك من قريش من شرفائهم من كان يبعث بالطعام سرا، يدخل البعير سرا إلى الشعب، منهم كما ذكرنا من يشاركنا الكلام ممن يأتي بالبعير ويرسله إلى الشعب، منهم حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، وكان وقتئذ مشركا على الكفر، وكذلك هشام بن عمرو. وهشام بن عمرو العامري من بني عامر بن لؤي كان ابن أخ نضلة ابن هاشم ابن عبد مناف من الأم، فلذلك كان هناك قرابة لهؤلاء المشركين مع بعض بني هاشم وبني المطلب، فكانوا يرسلون الطعام سرا إلى الشعب حتى يأكل من كان محاصرا في ذلك المكان. كما ذكرنا استمرت هذه المقاطعة وهذا الحصار قرابة 3 سنوات. في نهاية هذا الحصار، كانت قريش منهم من كان مؤيدا لهذه المقاطعة لهذا الحصار، ومنهم من كان معارضا لذلك، فقريش بين مؤيد ومعارض. حصلت هناك بعض الأمور التي أدت إلى انتهاء هذه المقاطعة أو هذا الحصار، وكان بداية هذا الأمر على يد هشام ابن عمرو العامري الذي ذكرناه سابقا، الذي كان يرسل الطعام سرا لهم. وكما ذكرنا هذا العامري هشام بن عمرو كان أخا أو كان ابن أخ نضلة ابن هاشم ابن عبد مناف لأبه، ولم يرتضي ما فعلته قريش بقيادة وبرئاسة أبي جهل في هذه المقاطعة الظالمة التي كتبت الصحيفة، وكما هو مشهور في كتب السيرة علقت هذه الصحيفة ضد بني هاشم وبني المطلب، علقت في جوف الكعبة. مشى هشام ابن عمرو وكان ممن لا يرتضي هذه المقاطعة وهذه الصحيفة ضد بني هاشم وبني المطلب، مشى هذا الرجل وكان وقتئذ كافرا، وقد أسلم رضي الله تعالى عنه يوم الفتح، ولكن في وقت هذه المقاطعة وهذا الحصار كان كافرا. مشى إلى زهير ابن أبي أمية ابن المغيرة المخزومي، زهير ابن أبي أمية ابن المغيرة المخزومي، الاسم يتكرر معنا كثيرا، المغيرة المخزومي. من أقرب الناس إليه حتى نعرف ونربط الأسماء مع بعض الآن؟ هشام بن عمرو عرفنا قرابته مع بني هاشم. ذهب هشام بن عمرو، لابد أن تحفظ هذه الأسماء الخمسة الآن، الذين سعوا في نقض الصحيفة. مشى هشام إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي. عندنا من الأسماء المشهورة في قريش خالد ابن الوليد ابن المغيرة المخزومي، يعني هو ابن عم خالد بن الوليد، الوليد ابن المغيرة عم زهير. مشى هشام بن عمرو إلى هذا الرجل. طيب، ما اسمه مرة أخرى؟ زهير بن أبي أمية ابن المغيرة. زهير ابن أبي أمية ابن المغيرة أمه هي عاتكة بنت عبد المطلب، حتى نربط الآن. لماذا ذهب هشام ابن عمرو إلى هذا الرجل؟ لأن له قرابة في من داخل الشعب. أم زهير هي عاتكة بنت عبد المطلب، عمة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من الأسماء، وأقرب المعنى أيضا ولا بد أن نربط ما استطعنا، من النساء من اسمها قريب من اسم هذا الرجل زهير ابن أبي أمية ابن المغيرة المخزومي. من؟ من يجاوبنا؟ لو من أمهات المؤمنين بعد قربنا زيادة شوي. أم سلمة رضي الله تعالى عنها، ما اسمها؟ حد إذا ما قلت اسمها الآن خلاص. لا، رملة أم حبيبة. هند. هند بنت أبي أمية ابن المغيرة، يعني أخت زهير، واختلف في أمها، هل هي وزهير من أم واحدة، يعني أمها عاتكة بنت عبد المطلب، وقيل في قول آخر أمها عاتكة بنت عامر، ولكن هي أخت من زهير، حتى نربط الآن. وأبو سلمة ماذا يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف، أم سلمة الآن قيل هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لا، أبو سلمة كررتها كثيرا، قرابته للنبي عليه الصلاة والسلام، هو ابن عمته برة بنت عبد المطلب. أبو سلمة له يعني مواقف عظيمة في الإسلام، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم في عدة سرايا رضي الله تعالى عنه. فمشى الآن حتى نحفظ الأسماء، مشى من هشام ابن عمرو إلى زهير بن أبي أمية ابن المغيرة الذي هو أمه عاتكة بنت عبد المطلب، يريد أن كما يقال يشجعه أن يقف معه ضد هذه الصحيفة، ويقول أخوالك في هذا المكان محاصرون وأنت تأكل الطعام ولا بأس عليك. فذهب هشام إلى زهير وقال له يا زهير، يخاطبه من باب الآن من العصبية، ولكن حتى يفك هذا الأمر العظيم الذي على بني هاشم وبني المطلب، قال له يا زهير، أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت. أخوالك لأنه أخواله أبو طالب وغيره. قال وأخوالك حيث قد علمت لا يباعون ولا يبتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكح إليهم. 3 سنوات في نهاية السنة الثالثة، 3 سنوات أمر عظيم. قال أما إني أحلف، يقول هشام بن عمرو، أحلف بالله أن لو كانوا أخوال أبي الحكم ابن هشام، يعني لو كانوا أخوال أبي جهل، ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبدا. أن تجلس وتأكل وتلبس وتبيع وتشتري وتنكح وينكح إلى آخر هذه الأمور، وأخوالك في ذلك المكان، والله لو كانوا أخوال أبي الحكم اللي هو أبو جهل، والله ما رضي أن يفعل بأخواله هكذا. فقال زهير، هو رجل واحد الآن، وكل قريش اجتمعت ضد البطني، بني هاشم وبني المطلب. فقال زهير ويحك يا هشام، فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد، والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها حتى أنقضها. قل ماذا أفعل؟ أنا فقط رجل واحد. الآن الذي بدأ الكلام من؟ والذي بدأ الفعل هشام بن عمرو. وانظروا إلى نتيجة ذلك، بتقدير الله عز وجل لا تزدري فعل الواحد. قد تكون في مكان، في قرية، في مدينة، ولا يوجد هناك من يعاورك ابتداء. توكل على الله وابذل الأسباب، ستأتي النتيجة إن كانت مقدرة من الله عز وجل. تخيل أنت في دولة، في مدينة، الجميع مقاطع لأفراد، لبطنين، بني هاشم وقبائل قريش، بدأت بمثل هذا التحرك، حصل الاتفاق، ثم بعد ذلك حصلت النتيجة. هنا قال هشام قد وجدت رجلا، قال له أنا فقط رجل واحد. فقال هشام لزهير قد وجدت رجلا. فقال زهير فمن هو؟ قال أنا وأنت اثنان، تريد واحد؟ أنا معك الآن، نحن اثنان. فقال زهير أبغينا رجلا ثالثا، اطلب رجلا ثالثا نتقوى به. هنا بحث هشام بن عمرو إلى رجل ثالث، ذهب إلى المطعم ابن عدي. والمطعم ابن عدي له مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف، عبد مناف الجد الرابع أو الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم، عنده 4 أبناء وذكرناه من قبل، منهم هاشم والمطلب و لا هو عبد مناف نبي عياله، هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، عبد شمس الذي هو والد أمية، يقول الآن الدولة الأموية عثمان بن عفان يرجع إلى بني أمية، أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، حتى نرتب الآن الأسماء. المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف، وله مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم على كفره، وقد مات قبيل بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ المعروف حتى للكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق أسارى بدر بعد أن انتصر على المشركين، قال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء النتنة لأعطيته إياه. شوف الوفاء. النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة في جوار المطعم بن عدي، لما سيأتينا، لما ذهب إلى الطائف ورجع، المطلب بن علي كان له أربع من الأبناء، سلمهم السيوف وقال كل واحد على ركن من أركان الكعبة ويدخل محمد ويطوف، لا أحد يمسه بشيء. والآن كان أيضا طرفا من أطراف نقض الصحيفة. النبي في بدر السنة الثانية من الهجرة قال والله لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنة لأعطيتهم إياه. فذهب هشام بن عمرو إلى الرجل الثالث الآن. هشام بن عمرو الثاني من هو؟ زهير بن أبي أمية المخزومي، الثالث المطعم بن عدي. ذهب فقال هشام بن عمرو للمطعم بن عدي: يا مطعم، أقد رضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف؟ من هم البطنان الآن؟ بنو هاشم وبنو عشان نحفظ بنو هاشم وبنو المطلب، بطنان من بني عبد مناف. قال أقد رضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك، يعني يا مطعم موافق لقريش فيه؟ أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجدنهم إليها منكم سراعا. سيهلك البطنان. فقال المطعم ابن عدي قال ويحك يا هشام فماذا أصنع، إنما أنا رجل واحد. نفس الكلمة الذي قالها زهير. فقال هشام قد وجدت ثانيا. قال من هو؟ قال أنا. قال أبغنا ثالثا. قال قد فعلت. قال من هو؟ قال زهير ابن أبي أمية، الآن ثلاثة هم. فقال المطعم أبغنا رابعا، فانكثر العدد. هنا بدأ يبحث أقرب الناس الآن حتى يتقووا على نقض هذه الصحيفة. ذهب إلى أبي البختري ابن هشام ابن الحارث ابن أسد. ونسبه أبو البختري واسمه العاص أقرب إلى نسب خديجة رضي الله تعالى عنها. أبو البختري الذي هو العاص ابن هشام ابن الحارث ابن أسد، خديجة رضي الله تعالى عنها بنت خويلد ابن أسد حتى نقرر. الزبير ابن العوام، ما اسمه؟ الزبير ابن العوام ابن من؟ ابن خويلد. خديجة عمة الزبير رضي الله تعالى. أنا أريد أقرب لكم، دائما انظروا إلى الأنساب مترابطة في قريش. فذهب هشام بن عمرو إلى أبي البختري وكان طرفا من أطراف نقض الصحيفة. وأبو البختري يعني حتى لا تفوت هذه المعلومة، هل شارك في بدر أو لم يشارك؟ كان ممن شارك في بدر مع المشركين. وقد جاء في السيرة في بعض الأسانيد والتي فيها مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله. ثم معنا خرج معه، ولكن قدر أنه التقى في آخر الغزوة مع أحد الصحابة، وكان مع أبي البختري زميل صديق له. فهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن قتله، فأراد أن يقتل الآخر. فقال له أبو البختري: تدعني وتترك زميلي؟ قال نعم. قال لا والله لا حياة إن قيل في مكة أنني تركت زميلي، مع أنه أراد أن يبتعد عنه الصحابي. فقال لا، أبارزك حتى الموت. فبارزه الصحابي رضي الله تعالى عنه فقتله. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر قيل، الحديث في سنده مقال، يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي أراد القتال، مع أنه أراد أن يبتعد عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتله لما وجده من قبل في نقل هذه الصحيفة. فذهب هشام بن عمرو إلى أبي البختري ابن هشام فقال له نحو مما قال للمطعم ابن عدي. فقال أبو البختري وهل من أحد يعين على هذا؟ قال نعم. فقال هشام بن عمرو، فقال أبو البختري من هو؟ فقال زهير بن أبي أمية والمطعم وأنا معك أنت. أصبحنا أربعة الآن. فقال أبو البختري لهشام بن عمرو أبغنا خامسا، الآن يريدون الخامس. فذهب هشام بن عمرو إلى زمعة ابن الأسود ابن المطلب ابن أسد، أيضا قريب من نسب خديجة رضي الله تعالى إلى بني أسد الأسدي، زمعة ابن الأسود، فكلمه وذكر له قرابته وما يحصل لبني هاشم وبني المطلب في هذا الحصار والمقاطعة العظيمة. فقال له زمعة ابن الأسود، قال وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه أحد؟ هل يوجد أحد يوافقني أنا معك على هذا الأمر؟ فقال نعم. فسمى له القوم. من هم القوم الآن الخمسة حتى نعرف سيجتمعون؟ نعيدها مرة أخرى. أول واحد الذي قام هشام بن عمرو، الثاني زهير بن أبي أمية، الثالث المطعم بن عدي، الرابع أبو البختري العاصم بن هشام، الخامس زمعة بن الأسود. هؤلاء الخمسة تواعدوا في خطم الحجون. الحجون مكان بأعلى مكة، والخطم يعني مقدمة، أول المكان، لما يقال خطم البر مثلا، خطم المدينة الفلانية، يعني مقدم المدينة الفلانية، والحجون مكان في أعلى مكة، فتواعدوا في ذلك المكان. اجتمعوا ليلا فأجمعوا أمرهم وتعاقدوا مع بعض على القيام على هذه الصحيفة، فينقضونها بتدبير منهم أمام ملأ قريش. فقال زهير أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. وزهير ابن أبي أمية ابن المغيرة أخواله من؟ بني عبد المطلب، عاتك أمه عاتك بنت عبد المطلب، فإذا تكلم فهو يدافع عن من؟ عن أخواله. قال أنا أبدأكم الآن بالكلام، نذهب في الصباح والناس موجودون في نواديهم حول الكعبة، فأنا أول من أتكلم. فلما أصبحوا ذهب الناس إلى أنديتهم، هؤلاء في المكان الفلاني، وهؤلاء بطون فلان يجلسون في المكان الفلاني. فغدا زهير ابن أبي أمية ولبس حلة جميلة، فطاف بالبيت سبعا، ثم أقبل على الناس وكل مجموعة جالسة في ناد لها، فقال يا أهل مكة، يريد منهم أن يسمعوا كلامه، أن أكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم، طبعا بنو هاشم وبنو المطلب، هلك لا يباع ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. يعني تخيل ثلاث سنوات الكل ساكت، فجأة في هذا النهار يتكلم زهير بن أبي أمية، الوضع مريب. هنا كان أبو جهل جالسا ناحية المسجد، فقام أبو جهل وقال: كذبت والله لا تشق، لأنه هو الذي قام بهذا الأمر حتى يسلم محمدا فيقتله. قال: كذبت والله لا تشق الصحيفة. هنا قال قام أول من قام معه زمعة بن الأسود، فقال: أنت والله أكذب يا أبا جهل، ما رضينا كتابها حيث كتبت، أنتم كتبتموها ولم تستشيروا الجميع، اتفقتم على ذلك. هنا قام أبو البغتري فقال: صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. فقام المطعم بن عدي ورفعه الأمر، خلاص شوف الاتفاق الآن، خمسة اتفقوا على هذا. فقام المطعم بن عدي فقال: صدقتما وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. ثم قام هشام بن عمرو الأخير، هو الذي بدأ بالأمر، فقام آخر من قام وقال: صدق الجميع، لا نريد هذه الصحيفة. فلما رأى أبو جهل ما حصل الآن من الخمسة قال كلمته المشهورة، قال: هذا أمر قضي بليل تشور فيه بغير هذا المكان، محقولة كلكم في يوم واحد قال هذا أمر قضي بليل مدبر تشور فيه في غير هذا المكان. ولكن ماذا؟ بدأ بقية قريش الذين لم يكونوا مع الخمسة يؤيدون كلام الخمسة. هنا في مثل هذا الوقت أطلع الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وحيا أن الصحيفة التي علقت في جوف الكعبة وكتبت، طبعا سبق معنى أن الذي كتبها قد شلت يمينه، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحيفة التي في جوف الكعبة قد أكلتها الأرض ولم يتبقى فيها، مسح كل شيء وأكل كل شيء في الصحيفة من القطيعة والبنود المحرمة إلا ما ذكر فيه اسم الله عز وجل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب بهذا الأمر بما جاءه من الوحي. فخرج أبو طالب من الشعب مسرعا إلى ناحية الكعبة حيث اجتمعت قريش فيما حصل معه مع الخمسة، فأخبرهم بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر غيبي، يعني لو أخبرهم بذلك المفروض أنهم يؤمنون يسلمون. فأخبرهم بما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قد قال ابن أخي كذا وكذا، فإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، إن كان ما يذكره محمد كذب نفتح الكعبة ونرى الصحيفة كاملة ببنودها أبد نسلمكم محمدا، وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا. خلص واحد من الاثنين، إن كان كاذبا خذوه، وإن كان صادقا لابد عليكم أن ترجعوا عن هذه القطيعة وعن هذا الظلم العظيم. قالوا: قد أنصفت، وما يظنون أن الأمر حقيقة، هذا في جوف الكعبة، هذه سحر، نص الكعبة يسحر، يعني على كلامهم يسحرهم النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة، أمر عظيم. فقالوا: قد أنصفت. ففتحوا الكعبة فأنزلوا الصحيفة، فلما رأوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حقا كما قال ازدادوا كفرا على كفرهم. وقام المطعم ابن عدي وكان كافرا إلى ما تبقى من هذه الصحيفة فمزقها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من بني هاشم وبني المطلب من الشعب بعد هذه الحادثة. وكان الحصار كما ذكرنا هلال محرم السنة السابعة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة العاشرة، 3 سنوات وهم محاصرون صلى الله عليه وسلم، خروج بني هاشم وبني المطلب ونقض هذه الصحيفة. لم يلبث أبو طالب إلا قليلا ثم مات. واختلفوا على الأشهر أنه بعد نقض الصحيفة بستة أشهر، وكان عمره قرابة 89 سنة، وكان ذلك في السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على هداية عمه أبي طالب حتى في اللحظات الأخيرة، ولكن بتقدير من الله عز وجل لم يسلم، مات على الكفر، مع أنه كان مناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم. قيل توفي، يعني خرجوا هم من يعني في بداية السنة العاشرة في الأشهر الأولى، قيل توفي في رمضان من السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فيما يرتبط بوفاة أبي طالب في الصحيحين، لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة. الاسم معنا مر، مع من؟ عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، مر معنا اسم قبل قليل، زهير أخوه، حتى نربط الأسماء الآن. كانوا عند رأسه أبو جهل، وانظروا إلى أصدقاء السوء. بعض الناس يقول أنا الحمد لله كبير وعارف أميز، هذول الربعين نعم أبد ما، لا، الأصدقاء أبو طالب في 80 من عمره ومعه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة إلى آخر لحظاته، وهم يعني كأنهم يقولون ينفرونه من الدخول في دين الله عز وجل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهذان الرجلان عند عمه أبي طالب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة المشفق لعمه الذي ناصره في تلك السنوات الطوال، 10 سنوات من البعثة وكان يناصره. فقال أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. هنا أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية يقولون لأبي طالب وهو على فراش الموت، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شوف العصبية الآن. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يعرضه عليه ويعيدان ذلك، يعني النبي يقول قل لا إله إلا الله، هم يقولون أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قل لا إله إلا الله. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قل لا إله إلا الله. أترغب عن ملة؟ فيعيدان هذه الكلمة كلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم كلمة التوحيد يلقنها لأبي طالب على فراش الموت، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمه على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. الله أكبر يا أخوان، استشعروا النعمة العظيمة. نحن الآن نجلس وأبناؤنا وإخواننا نقول لا إله إلا الله، فضل من الله عز وجل. فهذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي أفصح الخلق وأنصح الخلق، ما استطاع أن يهدي عمه، مات على الكفر والعياذ بالله. ونحن ولله الحمد نقول لا إله إلا الله، نجلس الصبح ونصلي الفجر ونصلي الظهر ونصلي العصر ونصلي المغرب والعشاء، والله فضل من الله عز وجل. تخيل لو كنت مولودا في دول الكفر مثلا ووالداك على الكفر، أمر عظيم. فنعمة من الله عز وجل أن تكون مسلما وأن تكون على السنة، تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية في صحيح مسلم أن أبا طالب قال، يعني وهو على فراش الموت، لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. شوف التعصب الآن، قل لولا أن تعيرني قريش، يقول حمله على ذلك الجزع، ها خايف، لا والله متبع لابن أخيه وتركت ملك عبد المطلب، قال لأقررت بها عينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله رواية صحيح مسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل الآيات ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه لأواه حليم. انظر يا أخوان، التعصب يكون للدين، التعصب يكون للدين بالحق. بعض الناس يقول فلان ما فعل الكفر رحمه الله ونستغفر الله له، لا بالإجماع لا يجوز الترحم على الميت الكافر بالإجماع لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستغفر لعمه أبي طالب، قال والله لأستغفر لك الله ما لم أنه. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. حتى إبراهيم نهاه الله عز وجل عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى لما خرج من المدينة ومر على قبر أمه فسأل الله عز وجل أن يستغفر لها فنهاه الله عز وجل، واستأذن ربه أن يزور قبرها فزار قبرها. هذا حكم الله عز وجل. وأنزل الله عز وجل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، يخاطب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم أشد مما كان يؤذى من قبل بعد وفاة أبي طالب. تخيلوا الحوادث التي ذكرناها من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، ولما كان يعبد الله عز وجل أوذي النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي طالب أشد من ذلك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد وفاة أبي طالب، هذه من الحوادث، فجاء سفيه من السفهاء وأخذ تراب ونثره على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. تذكروا حادثة أبي بكر التي ذكرناها، وانظروا الآن من أشرف الخلق، تمشي في الطرقات في المنطقة في شارع في السوق، يأتي سفيه من السفهاء أو يأخذ تراب ما تستطيع تفعل شيء ويرمي التراب على رأسك، ماذا تفعل؟ هذا من؟ هذا من النبي صلوات ربي وسلامه عليه. جاء عن عروة ابن الزبير قال لما نثر ذلك السفيه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك التراب، دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، فقامت إحدى بناته إليه فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي. والله يا أخوان مواقف عظيمة. إحدى بنات النبي، تخيل بنتك تدخل ولا ولدك وانت رزين عليك السكينة ومعروف بالخلق ومعروف بجميل الصفات، تدخل البيت وسفهاء راشين عليك التراب مهزئينك في بعض الأمور، ما هو الموقف العظيم؟ تخيل ولدك ولا بنتك ولا كذا يرون، فجاءت تغسل رأس واحدة بناته وهي تبكي رضي الله تعالى عنها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها لا تبكي يا بني فإن الله مانع أباك. الله أكبر، لا تبكي يا بني، يهون عليها هذا الأمر، فإن الله مانع أباك. ويقول بين ذلك ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب، وجاء بسند مرسل عن عروة بن الزبير أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما زالت قريش كاعين عني حتى مات أبو طالب. يعني كل الذي فات والذي مضى كان ولا شيء حتى مات أبو طالب، ازداد أذى قريش على النبي صلوات ربي وسلامه عليه مع ما قدمه أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم للإسلام ولابن أخيه من دعم ونصر، فقد مات مشركا ولم يدخل الإسلام، وهو أهون أهل النار عذابا بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة له. عن ابن عباس أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. نعلين من نار، هذان النعلان يغلي دماغ أبي طالب منهما، وهو أهون أهل النار عذابا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه. ضحضاح من النار يعني شيء يسير من النار في قدمه، هذا الشيء اليسير يغلي الدماغ. فما بالكم يا إخوان من أدخل كله في نار جهنم والعياذ بالله، هذا الشيء الضحضاح اليسير. فمن أدخل كل جسده في النار ماذا يحصل له؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فكانت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه لم يخرج من النار، ولكن كان أهون أهل النار عذابا. في سنن أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات. الضال يعني الذي لم يؤمن. علي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه علي بن أبي طالب، يقول: إن عمك الشيخ الضال، الضال يعني الذي لم يؤمن، قد مات. تخيل ابن أبوه مات، ما يدري ماذا يفعل، يدفنه يتركه؟ وهذا يعطينا دروسا بالاتباع. الآن دين، ماذا أفعل؟ أتركه أدفنه مات على الكفر. فقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فواري أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. اذهب فادفن أباك ولكن لا تحدث شيئا حتى تأتيني. قال علي رضي الله تعالى عنه: فذهبت فواريته وجئته، جئت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني فاغتسلت ودعا لي النبي صلى الله عليه وسلم. أختصر في 5 دقائق إن أذنتم لي بإذن الله عز وجل. بعد وفاة أبي طالب قيل بثلاثة أيام على الأشهر توفيت صاحبة الوفاء، توفيت المقدامة، توفيت المعينة، توفيت الصادقة، توفيت أمنا خديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك المرأة العظيمة التي والله لا نستطيع أن نختصر سيرتها في دقائق معدودة الآن. توفيت بعد أبي طالب بثلاثة أيام، ودفنت بالحجون في مقابر أهل مكة، مقابر الحجون في مكة. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم والحزن عليه نزل في قبرها ودفنها صلوات ربي وسلامه عليه. ولم تكن وقتئذ قد شرعت صلاة الجنازة، وكان عمرها رضي الله تعالى عنها في أواخر 60 أو في أول 70، لأن كانت تكبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في 50. نزل الوحي عليه في 40، والآن نحن في 10 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. على الأشهر توفيت بعد أبي طالب بثلاثة أيام، وقيل بشهر وقيل بشهرين، ولكن الأقرب والذي عليه الأكثر أنها توفيت بعد أبي طالب بثلاثة أيام. تخيلوا الوقع الذي كان على النبي صلوات ربي وسلامه عليه، توفي عمه الذي كان يناصره، ثم بعد ذلك مباشرة توفيت زوجته التي كانت تعينه. أبو طالب في ظاهر الأمر، وخديجة رضي الله تعالى عنها في باطن الأمر في البيت وفي غير البيت. في البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى جبريل، هذا في مناقب أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها، قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. هذا في حياة خديجة رضي الله تعالى عنها. جاء جبريل إلى النبي ويقول: هذه خديجة جاية معها إناء فيه طعام فيه شراب أتت. وانظروا إلى هذا الفضل العظيم. فإذا هي أتتك، يقول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني. يا أخوان، السلام ممن؟ من الله عز وجل. بعض الأحيان حنا لو يقول لك ترى فلان يسلم عليك، يمكن وزير ولا رئيس قسم ولا مدير إدارة، شو يصير فيك؟ تطير من الفرحة. يأتي جبريل ويقول: إذا جاءت خديجة الآن فاقرأ عليها السلام من ربها. قول لها، يعني باختصار بالعامية، يسلم عليك الله عز وجل بالعامية، اقرأ عليها السلام من الله ومني، يعني من جبريل أيضا. الله أكبر. قال: وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بيت في الجنة من قصب، القصب يعني اللؤلؤ المجوف، لا صخب فيه، لا إزعاج، لا أذية، ولا نصب، ولا تعب. يقول السهيلي في الروض الأنف، كتاب عظيم، يشرح ويعلق على سيرة ابن هشام، قال: وإنما بشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني قصب اللؤلؤ، قصب ما هو قصب السكر، قصب اللؤلؤ، لأنها حازت قصب السبق إلى الإيمان. أول من آمن من البشر بالنبي صلى الله عليه وسلم خديجة بالإجماع، كما نقل ابن الأثير وغيره. قال: لا صخب فيه ولا نصب، لأنها لم ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تتعبه يوما من الدهر، فلم تصخب عليه يوما ولا آذته أبدا. الله أكبر. رسالة للنساء الزوجات. خديجة ما رفعت صوتها يوما على النبي صلى الله عليه وسلم، بشرت بذلك. والجزاء من جنس العمل، رسائل وفوائد وأخلاق وعقيدة وفقه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. في البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها. ما شافتها، كانت صغيرة عائشة في بيت أبي بكر، ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حتى في مكة ما شفتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها. الله أكبر. متى تزوجها؟ ما ولا تنسوا الفضل بينكم، ماتت رضي الله تعالى عن بعد سنوات، النبي عليه الصلاة والسلام ما نسيها وكان يكثر من ذكرها. ولا تنسوا الفضل بينكم، حتى أنا أقول يمكن ماتت وهي زوجة، أنا أقول حتى لو وقع الطلاق تذكر الأيام الطيبة ولا تنسوا الفضل بينكم، قاعدة سواء من الرجل أو من المرأة. لا يكون الحقد في القلوب مجرد أن يقع صدام سواء بين الرجل وصاحبه، الرجل وزوجته، الرجل وجاره. الحقد يغلف القلوب. الله يا أخوان دنيا زايدة. هذا النبي عليه الصلاة كان يكثر من ذكرها، معناها ماتت تزوج النبي عليه الصلاة والسلام عدة نساء. قالت وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. يجيب الخروف ويذبحه وقطع يسويه، وين صديقات خديجة؟ يبعث البيت الفلاني والبيت الفلاني والبيت الفلاني والبيت الفلاني. الآن بمجرد الموت 3 أيام، هل من مات أبوه يصل أصدقاء أبيه؟ هل من ماتت أمه يصل أصدقاء أمه؟ لا أقول مباشرة، قد يكون هناك نوع إحراج. يسأل عيالها أمكم شلونها؟ طيبة؟ بلغها السلام، والله إن أمي كانت تحبها، كانت تتواصلها، كلمة طيبة، رسالة. والله في بعض المواقف يعني تتذكر أصدقاء لوالدك، يمكن هو مقاطعهم، الوالد في حياته قطعت العلاقة بسبب الدنيا، ما في بس إنك تواصلهم فلان وفلان وفلان وتذكره وتسأل عنه. قال فربما قلت له، عائشة تقول فربما قلت للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. هذا ما ودنا نعلق عليها لأنها تحتاج يمكن ساعة ساعتين نتكلم. إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. ولا تنسوا الفضل بينكم. وفي مسند أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء. قالت فغرت يوما، أمنا امرأة، قالت فغرت يوما فقلت ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق. الشدق يعني جانب الفم. وقيل في تفسير هذه الكلمة حمراء الشدق يعني كبيرة في السن، عجوز. كيف حمراء الشدق؟ يعني سقطت الأسنان ولم يبق إلا اللثة الحمراء، معناه حتى وضح المعنى حمراء الشدق، ويقال حمراء الشدقين، سقطت خلاص اشتبه بها وتذكرها. غارت أمنا رضي الله تعالى عنها قد أبدلك الله عز وجل بها خيرا منها، ليش تذكرها؟ شوف الكلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. اختصر النبي عليه الصلاة والسلام تلك الصفات العظيمة بهذه الجمل اليسيرة، وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلام. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.